يعني من النار. وفي لفظ آخر ويل للعراقيب من النار. وقد رأى في قدم رجل لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء لأنه قد جف قدمه حينئذ. وأخذ الفقهاء رحمه الله من هذا فرضية الموالاة بين أعضاء الوضوء، فلو أن إنسانا غسل جزءا ثم انشغل بأمر حتى أنه جف المغسول وأراد أن يكمل فيقال تبدأ من جديد لوجود الفاصل الطويل. فالترتيب والموالاة من فروض الوضوء التي لا بد للإنسان أن ينتبه لها. قال والمعتبر في هذا هو المعتاد، فلو كان الإنسان يتوضأ في مكان فيه تيار هوائي حار فإنه يجف بسرعة فلا اعتبار لهذا، إنما الاعتبار قدر العادة. ولو كان الإنسان في مكان رطب وليس فيه هواء أو مكان بارد فإنه يتأخر في العادة جفاف أعضائه فلا اعتبار له، وإنما يعتبر الفاصل بحسب العرف في معتدل الزمن. فقوله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا دليل على اشتراط رفع الحدث الأصغر لأداء الصلاة، وأن الإنسان لا تصح منه الصلاة إلا إذا كان على كمال الطهارة. وقال بعض أهل العلم إنه أول ما نزل كانت فرضية الوضوء لكل صلاة ولو لم يحدث الإنسان، ثم نسخ ذلك لأنه إذا أحدث الإنسان لزمه إذا أراد أن يقوم للصلاة أن يتوضأ. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما فتح مكة توضأ وضوءا وصلى به الصلوات كلها، فاستغرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم منه ذلك وسألوه لما تركت الوضوء، قال تركته لتعلموا، أو في لفظ تركته عمدا أي ليعلم الناس أن الوضوء لا يجب ولا يلزم إلا عندما يكون الإنسان محدثا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يرينا في أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، نسأل الله تعالى أن يرينا فيهم عجائب قدرته عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هل ورد فضل في الدفن في مقبرة المعلات؟ نقول لا، هي كبقية أرض مكة، في أي مكان يدفن فيه الإنسان داخل حرم مكة كله سواء. يقول ما حكم تجارة العطور للرجال والنساء من كان حلالا، فما هي المحاذير التي يجب اجتنابها؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ببائع المسك، فبائع المسك من أفضل أنواع التجارة إذا أن صاحبها اتقى الله تعالى فيها، وكون الإنسان يتعامل مع الطيبات خير له من أن يتعامل مع المنتنات. والمحاذير التي يجب على الإنسان أن يتنبه لها هو أن يتقي الله في بيعه وشرائه، أن لا يغش الناس، وأن يبين لهم حقيقة ما عنده من بضاعة ودرجة جودتها وصلاحها، وأن لا يكذب عليهم. وأيضا إذا كان فيه عرضة للنساء أن لا يسمح للتعامل معه إلا مع المتحجبات واللاتي معهن أولياء أمورهن، ولا يخضع معهن بالقول أو يلجئهن للخضوع معه بالقول، ويكون الإنسان مبتعد عن مواطن الريب والشبهات. يقول إنسان أحرم في الصلاة مع الإمام ثم أحدث وخرج وتوضأ ثم عاد إلى الجماعة، هل يبني على ما سبق أم أنه يبدأ من جديد؟ نقول بل يبدأ من جديد، لأنه عمل عملا كثيرا من استقبال لغير القبلة وعبث كثير وذهاب وعياب، هذه كلها انتقاض الوضوء، هذه كلها من الصوارف عن الصلاة. يقول هل يجوز للإنسان أن يعتق نصف رقيقه القن علما بأن هذا العبد مملوك له وليس مبعضا من قبل ولا مشتركا؟ هذا إذا اعتقى جزءه سرت الحرية إلى بقيته، ما دام أنه ليس مبعضا وليس مشتركا بينه وبين غيره فإنه يسري إليه، تسري إليه الحرية. يقول ما حكم من يضع المصحف تحت إبطه وهو قائم في الصلاة؟ نقول لا بأس بهذا، لأن هذا ليس فيه إهانة للقرآن، إنما فيه احترام وحفظ لئلا يضعه على الأرض. يقول هل السواك يكون بعد الوضوء أو قبل الوضوء؟ نقول يكون عند المضمضة، السنة استعمال السواك عند المضمضة لأنه جزء من تنظيف الفم، فالمضمضة والسواك عمل واحد لإزالة الروائح والأدران من الفم. يقول هل الصلاة في مساجد مكة تضاعف من ناحية الأجر مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ نقول من حيث المضاعفة ب100,000 تضاعف إن شاء الله، ولكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس، وقربه من الكعبة، وكثرة الجماعة فيه، وهذه لا توجد في بقية المساجد. يقول: ما هو الأثر النفسي للوضوء؟ الأثر النفسي للوضوء ما يجده الإنسان من الراحة والطمأنينة والسكن بعد وضوءه. فالإنسان إذا كان غضبانا قبل الوضوء فإنه بعد الوضوء يتغير ويهدأ، وإذا كان قلقا أيضا يطمئن، وإذا كان عنده أرق عند النوم فإنه يزول عنه ويحس بالراحة وينام. هذا ملاحظ ومشاهد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الغضبان بأن يتوضأ. يقول المعتمر: هل يلزمه طواف الوداع؟ نقول: اللزوم لا يلزمه، لكن الأولى أن يأتي به للخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به فلا فدية عليه. يقول: رجل اعتمر وقد احرم من يلملم وانتهى من عمرته ويريد ان يكرر عمرة اخرى، هل يحرم من مسجد التنعيم او من يلملم ام ماذا؟ ماذا هو انه لا يحرم، هذا هو الاولى والافضل. الاولى ان يكتفي بالعمرة التي اداها ويشتغل بقية وقته في الحرم صلاة وطواف وذكر لله، أولى من أن يخرج إلى التنعيم أو غيره ليكرر العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل هذا الشيء، ولا حث عليه ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكنه لو عمل ذلك وذهب إلى التنعيم وأتى بعمرة فإن هذه العمرة صحيحة، ولكنها ليست فاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه ولم يرغب في هذا، وإنما أمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج محرما لها، فخرج ولم يحرم، ذهب إلى التنعيم ورجع معها ولم يحرم معها. فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز مثل هذا العمل وعدم فضيلته. يقول: من انتهى من وضوئه ووجد في يده او رجله بقعة لم يصلها الماء، هل يعيد الوضوء من اوله ام يغسل محلها ويكفي؟ نقول: اذا كان قدمه لا تزال رطبة والبقعة في قدمه فيغسلها ويكفي، اما اذا كانت البقعة في غير القدم كان تكون في اليد فانه يلزمه ان يعيد الوضوء. وإذا كانت البقعة في القدم وقد يبس قدمه فإنه حينئذ يعيد الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة أن يعيد وضوءه. هذا يقول: ذكرتم أن المتوضئ إذا لم يغسل كفيه حين غسل اليدين المرفقين فإن الوضوء لا يصح وبالتالي تكون صلاته باطلة، ولكن عمد الناس إلى عدم غسل الكفين لأن الماء لا يخرج من الصنبور إلا إلى الكفين، فلا حاجة إلى إعادة الغسل. يحتاج الأمر إلى أن يصل الماء. إذا وصل الماء من الصنبور هذا كاف. إذا كان الماء وصل إلى أجزاء اليد في وقته بعد غسل الوجه فإنه إذا وصل إلى اليدين إلى اليد كلها من أطراف الأصابع سواء كان ذلك في وقت صب الصنبور أو هو أخذ الماء ووضعه عليها فإن هذا كاف. لكن الذي يقع من بعض الناس ليس هذا. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.